فبنبدأ سيدنا.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجالس شهر رمضان لفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان، حفظه الله ووفقه وسدده وأعانه. وسنأخذ بإذن الله عز وجل، نأخذ اليوم المجلس 20 في فضل 10 الأواخر من رمضان، لمناسبة ذلك لأول ليلة من ليالي 10 المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينال فضلها وبركتها. قال حفظه الله: 10 الأواخر من رمضان التي هي أفضل الشهر. قال أهل العلم: الله عز وجل اختص من الشهور رمضان، واختص من رمضان 10 الأواخر، واختص واصطفى من 10 الأواخر ليلة القدر، فهي أفضل ليالي السنة كلها، والله يصطفي ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه 10 بأعمال جليلة، لأنها ختام الشهر، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن المسلم والمسلمة يجتهد في نهاية هذا الشهر، ولا يفطر، ولا يصيبه الكسل، ولا يصيبه الخمول وحب الدنيا يطغى عليه، حتى يصيبه ما يصيبه من ترك الأعمال الصالحة. والواجب أن العبد في المسابقة إلى الله عز وجل يكون مسارعا، ويكون دائما على طاعة الله عز وجل حتى يلقاه، ويكثر من الدعاء أن الله جل وعلا يسدده ويعينه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال أهل العلم: الخيل في نهاية السباق تشتد من أجل الفوز، وهكذا هم أهل الإيمان في نهاية هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الطاعات والقربات من الله إلى الله عز وجل، يتسابق أهل الإيمان ويشتدون في العمل الصالح حتى ينالوا فضل الله عز وجل. قال: ولأنها ليالي الاعتاق من النار، ولأنها ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيها معظم الليل، ويطيل القيام والركوع والسجود. فهذا معنى قوله في الحديث: أحيا ليله، حديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وسيأتينا شرح لبعض ألفاظ هذا الحديث. قال: يعني سهر معظم الليل. وقيل إنه كان يسهر الليل كله من هذه 10، فهو يسهر معظم الليل أو كل الليل في العبادة، ولا يسهر في القيل والقال والضحك وتقطيع الزمان كما يفعل أهل هذا الوقت في الغالب. فغالب أهل هذا الوقت يسهرون ليالي رمضان لا في صالح دينهم ولا في صالح دنياهم، وإنما يسهرون على قيل وقال وضحك ومزاح ولعب، وهذه خسارة عظيمة. هذا حال أغلب المسلمين اليوم إلا من رحم الله، أنهم يقطعون ساعات الليل التي هي مباركة في هذه 10 المباركة، يقطعونها في تضييع الأوقات، إما مشاهدة الجوالات أو مشاهدة التلفاز أو في المقاهي أو في الأسواق، ولا يكونون مع أهل الصلاح في بيوت الله عز وجل، ويصلون ويقومون الليل من أجل أن ينالوا ويدركوا فضل ليلة القدر إلا من رحم الله. وما هي إلا 10 ليالي، ليست شهرا ولا سنة ولا أشهرا، ولكن عندما تكون القلوب منشغلة عن عبادة الله عز وجل واستحوذ عليها الشيطان، فإنهم لا يبالون، لا يبالون في تضييع أوقاتهم وتضييع أعمالهم، وهذه هي الخسارة العظمى، نسأل الله العفو والعافية. فالكيس والرجل الحازم والرجل الموفق هو الذي يقف مع نفسه ويقول: يا نفس إنما هي ليال قليلة، وبعدها يقسم بين أهل الأعمال الفاضلة جزاءهم في بعد انتهاء هذا الموت العظيم. فيا أيتها النفس عليك أن تجتهدي في العمل. هكذا المؤمن والمؤمنة دائما يحفز نفسه ويشد من عزيمته حتى يكون من المسارعين والمسابقين في الخيرات. ومن أحسن ما يكون سببا في المسارعة في الخيرات في هذه الليالي المباركة التقليل من المآكل والمشارب، التقليل من المآكل والمشارب والمناكح أيضا، كما كان عليه الصلاة والسلام يشد مئزره. بعض أهل العلم قال أي أنه كان لا يأتي أهله لما أنه كان منشغلا بالاعتكاف وقيام الليل. وكذلك مما يعين على المسارعة في الخيرات في هذه الليالي تذكر الموت، وأن الإنسان قد لا يدرك رمضانا آخر بعد هذا، فيكون يجتهد في العمل حتى ينال الفضل العظيم في هذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه والأعمال الصالحة على أحسن حال. ومما كان صلى الله عليه وسلم يخص به هذا العشر أنه كان يوقظ أهله يعني للصلاة، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، فهذا فيه أنه ينبغي للمسلمين أن يوقظوا أهلهم وصبيانهم وأولادهم للصلاة مع المسلمين المشاركة في العبادة. بعض الناس يكون صالح والأم تكون صالحة لكن أبنائهم في غفلة، وهذا خطأ عظيم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالواجب أن يكون الوالدان على أهمية عظيمة في تربية أبنائهم، يهتمون بذلك ولا يكتفون بصلاح أنفسهم، لا بصلاح أنفسهم وصلاح ذريتهم، ويتعهدون ذلك. وإذا غاب الأب قامت الأم بواجبها في تربية الأبناء وصلاحهم. وهكذا يعني الأب يتابع وينظر ولا يكل ذلك للزوجة للأم، فالأم حين تكون رحيمة وحين لا تستطيع فيهم لكن يخافون من أبيهم. لا بد أن يتعاهدون أبناءهم وخصوصا في هذا الشهر العظيم. قال: فهم يقومون بأنفسهم ويقيمون من تحت أيديهم ويحثونهم على المشاركة مع المسلمين في عمارة المساجد، أي العمارة المعنوية، وذلك بالصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن، عكس ما عليه كثير من أهل هذا الزمان من إهمال أولادهم وبناتهم. الأولاد يلعبون بالشوارع ولا يدري أين يذهبون، والبنات والنساء في الغالب يذهبن إلى الأسواق ومخالطة الرجال والمغادرة وذلك من الأمور الباطلة. وحتى لو كانت المرأة التي تخرج إلى الأسواق فيها دين وفيها حياء وفيها احتشام، لكنها تعرض نفسها للفتنة، وإذا رأت غيرها من المتساهلات تساهلت معهن. والمرأة أقرب ما تكون للتأثر والاقتداء بالغير. الواجب أن النساء ينتبهن إذا خرجن للأسواق تكون متسترة وتخرج لحاجتها وترجع بسرعة، ولا تكون غالب حالها وغالب وقتها في هذه الأسواق، وإنما تذهب لحاجتها مع الستر والبعد عن الرجال وعن المخالطة لهم. فما زال النساء الصحابة رضي الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبن إلى الأسواق لكن كنا متسترات ومتحشمات ولا يختلطن بالرجال. فيجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها أو لوحدها إذا كان السوق قريبا، لكن تكون امرأة متسترة، امرأة عفيفة، امرأة لا يطمع فيها الرجل إذا رأى في لبسها يعني حشمة ما يطمع فيها. إنما يطمع في المرأة التي ليست صائنة نفسها، تعرف من لباسها، تعرف من حركاتها وكلامها. واجب على نساء أهل الإسلام أن يكون متسترات، وأن يكون بعيدات عن أن يطمع فيهم أحد من الرجال، كما قال الله جل وعلا لنساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في الآية الثانية قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن هنالك رجال في قلوبهم مرض. إذا سألوا المرأة في لباسها، في كلامها، في كذا، في تكسر، في يعني تميع، فإنهم يطمعون فيهن، والمرأة هي التي تصون نفسها، وهي التي تكون تبعد الشبه عنها وتبعد أن يطمع فيها الرجال. أما إذا كانت لا تصون نفسها وتتعرض للرجال وتكون مخالطة لهم، فإنها يصيبها ما يصيبها من الأذية والفتنة، والله المستعان. قال: فالواجب صيانة العوائل ذكورا وإناثا في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان تفوتهم الأجور العظيمة والخيرات الكثيرة التي جعلها الله في هذا الشهر وفي هذه العشر المباركة، وإذا خسروها فاتهم شيء كثير من حياتهم، وربما يعتادون على الإهمال والكسل فلا ينتبهون لأوقات الفضائل وأوقات الأعمال. إلى أن قال حفظه الله: فالواجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، أي يعني في إحياء قيام الليل وإحياء الصلاة، وخصوصا في البيوت، في البيوت إحياء ذلك بين أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم. قال: لا سيما في مثل هذه الأوقات العظيمة المباركة، مما كان صلى الله عليه وسلم يخص به هذه العشر المباركة في آخر حياته: الاعتكاف في المساجد. يعني نأخذ من درسنا الأول أو من الكلام الأول أن مما كان يخص به النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وكان يقوم أغلب الليل. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: وليس معنى قيام الليل أي الصلاة، يكون يصلي يعني من الليل كله يعني في صلاة، لا، وإنما هو أوسع من ذلك، إنما هو أوسع من ذلك، فيشمل الصلاة والدعاء والذكر وحتى الأكل والشرب. هذا معنى كلامه، كلام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال: والاعتكاف معناه البقاء في المسجد الليل والنهار. الاعتكاف إنما شرع من أي في رمضان من أجل إدراك ليلة القدر ومن أجل الاستعداد لها، هذا هو لب الاعتكاف في رمضان. والصحيح أن الاعتكاف يجوز في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في رمضان أكد، بل بعض أهل العلم قال لا اعتكاف إلا في رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في رمضان ولم يعتكف في غيره إلا قضاء. فالمهم أن الاعتكاف يكون في هذا الشهر العظيم من أجل أن المسلم والمسلمة يكونون مستعدين لليلة القدر بالقيام والذكر والدعاء والأعمال الصالحة. والاعتكاف سنة، والحكمة من الاعتكاف هو الانقطاع عن ما يشغل العبد عن الله عز وجل والانشغال به سبحانه وتعالى وبذكره عز وجل. ولذلك يشرع في الاعتكاف عبادات خاصة، عبادات خاصة مثل الصلاة والذكر والدعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يكره للمعتكف أن ينشغل بغير العبادات الخاصة، مثل طلب العلم، ومثل كذلك الصدقة وما شابه ذلك. هذا بعض أهل العلم قال يكره، لأن المقصود من الاعتكاف هو إصلاح القلب والانقطاع عن الشهوات، لأن الشهوات تسبب للإنسان وإن كانت حلالا تسبب للإنسان الكسل والدعاء والخمول وما شابه ذلك. فالمقصود من الاعتكاف إصلاح القلب و أن يكون متجها إلى الله عز وجل ومنشغلا به، وهي من العبادات التي كانت في الأمم السابقة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم وإسماعيل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الركع السجود، فهذا يدل على أنه كان موجودا في قبل الإسلام. وهكذا حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. فهو نذر قبل أن يأتي الإسلام لأنه مصرح في هذا. والصحيح أن الاعتكاف يجوز بالليل والنهار، والصحيح أن الاعتكاف يجوز للمرأة وللرجل، لكن المرأة إذا كانت يكون عندها يعني بسبب الاعتكاف تقصير في حق أولادها وزوجها فإنه لا يشرع لها ذلك، ولا بد أن يأذن لها زوجها. وهكذا المملوك لا يشرع له الاعتكاف لأنه يكون في ذلك إجحاف بحق سيده إلا أن يأذن له. قال: والاعتكاف معناه البقاء في المسجد الليل والنهار ولا يخرج منه إلا للحاجات الضرورية، لأن من مطلات الاعتكاف الخروج من المسجد غير حاجة، أما للحاجات الضرورية كالأكل والشرب وقضاء الحاجة فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز. وكذلك لصلاة الجمعة إذا كان اعتكف في المسجد جماعة، وهكذا أيضا إذا اشترط أن يخرج لعيادة مريض أو شهود جنازة اشترط في اعتكافه فنوى ذلك، أما إذا لم يشترط فإنه لا يخرج من معتكفه حتى ينتهي اعتكافه. وكذلك من المسائل التي تتعلق بالاعتكاف أن من نوى الاعتكاف فإنه إن كان سنة يعني ليس واجبا ما أوجب على نفسه بنذر ونحوه فإنه يجب فإنه لا يجب عليه الوفاء به، لكن يستحب له ذلك، يعني يستحب أن يقوم بهذه العبادة. فإذا قطعها، إذا قطع الاعتكاف، مثلا واحد نوى أن يعتكف في هذا العشر وحصل له ضعف أو لم يحصل له وقطع هذا الاعتكاف، فإنه لا يجب عليه قضاؤه، لا يجب، لكن يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع اعتكافه في العشر الأواخر قضاه في شوال كما جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما إن كان الاعتكاف واجب، مثلا اعتكف أوجب على نفسه النذر، نذر أن يعتكف لله ليلة أو يوما أو أكثر من ذلك، فإنه يجب الوفاء به. فلو قطعه يعني نذر وبدأ في هذه العبادة الاعتكاف، فلو قطعه فإنه يجب عليه أن يقضيه، يجب عليه أن يقضيه لأنه في ذمته، لأنه في ذمته أوجبه على نفسه. قال: وكان وقال وبقدرها ثم نعم الحاجات الضرورية وبقدرها ثم يرجع، وكل وقته في المسجد ليلا ونهارا، حتى إنه كان يخلو عن الناس وكان أحب إليهم من كل شيء، أي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الماء البارد على العطش، وما ترغب أعينهم وتلذ نفوسهم إلا برؤيته صلى الله عليه وسلم ومشاهدته وجلوس معه وسماع كلامه عليه الصلاة والسلام، كان أحب إليهم من أنفسهم ومن والديهم ومن والديهم وأولادهم ومن كل شيء. ومع هذا كان يعتزل الناس في هذه العشر، يعني في خيمته عليه الصلاة والسلام. قال: ويجلس في خباء، جاء في بعضها أنه خباء تركي، والحديث في البخاري فيما أذكر، يعني خيمة في المسجد، وهذا يجوز أنا يعني يدلنا على جواز وضع الخيام في المساجد، وضع الخيام في المساجد، لكن بشرط ألا تؤذي المصلين، فإن كان فيها أذية يعني للمصلين فتكون في مكان بعيد عن محل الصلاة، إما في أحد الصلاة المسجد، وإما في غرف المسجد، وإما في حوش المسجد، وهكذا. قال: ويجلس في خباء محاط من كل الجوانب لا يراه أحد، ليعبد ربه عز وجل ويخلو به ويذكره وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يشارك في هذه الخلوة، والخلوة هنا هي خلوة أهل السنة وليس خلوة أهل البدع الصوفية. الصوفية عندهم خلوة ويزعمون أن الواحد يخلو حتى يعني يوحى إليه أو أنه يرى الله عز وجل، ومعروف هذا عند أهل البدع من الصوفية هداهم الله. فهذه الخلوة المراد بها خلوة أهل السنة، أن يعتكف المسلم أو المسلمة من أجل أن يخلو بربه عز وجل وينقطع به عن شهوات نفسه. قال: وهذا الانقطاع في المسجد بحسب استطاعته، إن كان يستطيع أن يعتكف الاعتكاف الكامل فهذا أفضل. لعل الشيخ يقصد الاعتكاف الكامل يعني أنه يعتكف يعني الأيام العشر كلها، الأيام العشر كلها. وهذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز أن يعتكف المعتكف أقل من يوم وليلة، أم أنه لا بد أن يكون الاعتكاف يوم وليلة أو يوم أو ليلة؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه يجوز كما حققه بعض أهل العلم منهم العلامة بن باز رحمة الله عليه وأظن الشيخ بن عثيمين فيما أذكر، أنه يجوز أن يعتكف ولو جزءا من ساعة، ولو جزءا من ساعة. يعني مثلا واحد دخل بعد صلاة العصر جلس في المسجد وعاد يجلس إلى صلاة التراويح والقيام، يذكر الله ويصلي ويعبد الله عز وجل، فهذا أمر جائز. وهكذا إذا ذهبنا مثلا المسجد الحرام أو المسجد النبوي نجلس من العصر إلى القيام أو إلى صلاة الفجر نوية الاعتكاف فهذا يجوز، هذا أمر جائز تؤجر عليه. قال: وإن
تفضل ابدأ شيخنا.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجالس شهر رمضان لفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ووفقه وسدده وعانه. وسنأخذ بإذن الله عز وجل، نأخذ اليوم المجلس 20 في فضل العشر الأواخر من رمضان، لمناسبة ذلك لأول ليلة من ليالي العشر المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينال فضلها وبركتها. قال حفظه الله: العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل الشهر. قال أهل العلم: الله عز وجل اختص من الشهور رمضان، واختص من رمضان العشر الأواخر، واختص واصطفى من العشر الأواخر ليلة القدر، فهي أفضل ليالي السنة كلها، والله يصطفي ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بأعمال جليلة لأنها ختام الشهر، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن المسلم والمسلمة يجتهد في نهاية هذا الشهر، ولا يفطر ولا يصيبه الكسل ولا يصيبه الخمول وحب الدنيا يطغى عليه حتى يصيبه ما يصيبه من ترك الأعمال الصالحة. والواجب أن العبد في المسابقة إلى الله عز وجل يكون مسارعا ويكون دائما على طاعة الله عز وجل حتى يلقاه، ويكثر من الدعاء أن الله جل وعلا يسدده ويعينه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال أهل العلم: الخيل في نهاية السباق تشتد من أجل الفوز، وهكذا هم أهل الإيمان في نهاية هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الطاعات والقربات من الله إلى الله عز وجل، يتسابق أهل الإيمان ويشتدون في العمل الصالح حتى ينالوا فضل الله عز وجل. قال: ولأنها ليالي الإعتاق من النار، ولأنها ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيها معظم الليل ويطيل القيام والركوع والسجود، فهذا معنى قوله في الحديث: أحيا ليله، حديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وسيأتينا شرح لبعض ألفاظ هذا الحديث. قال يعني سهر معظم الليل، وقيل إنه كان يسهر الليل كله من هذه العشر، فهو يسهر معظم الليل أو كل الليل في العبادة، ولا يسهر في القيل والقال والضحك وتقطيع الزمان كما يفعل أهل هذا الوقت في الغالب. فغالب أهل هذا الوقت يسهرون ليالي رمضان لا في صالح دينهم ولا في صالح دنياهم، وإنما يسهرون على قيل وقال وضحك ومزاح ولعب، وهذه خسارة عظيمة. هذا حال أغلب المسلمين اليوم إلا ما رحم الله، أنهم يقطعون ساعات الليل التي هي مباركة في هذه العشر المباركة، يقطعونها في تضييع الأوقات، إما مشاهدة الجوالات أو مشاهدة التلفاز أو في المقاهي أو في الأسواق، ولا يكونون مع أهل الصلاة في بيوت الله عز وجل، ويصلون ويقومون الليل من أجل أن ينالوا ويدركوا فضل ليلة القدر إلا ما رحم الله. وما هي إلا عشر ليالي، ليست شهرا ولا سنة ولا أشهرا، ولكن عندما تكون القلوب منشغلة عن عبادة الله عز وجل واستحوذ عليها الشيطان فإنهم لا يبالون في تضييع أوقاتهم وتضييع أعمالهم، وهذه هي الخسارة العظمى. نسأل الله العفو والعافية. فالكيس والرجل الحازم والرجل الموفق هو الذي يقف مع نفسه ويقول: يا نفس إنما هي ليال قليلة، وبعدها يقسم بين أهل الأعمال الفاضلة جزاءهم في بعد انتهاء هذا الموسم العظيم. فيا أيتها النفس عليك أن تجتهدي في العمل، هكذا المؤمن والمؤمنة دائما يحفز نفسه ويشد من عزيمته حتى يكون من المسارعين والمسابقين في الخيرات. ومن أحسن ما يكون سببا في المسارعة في الخيرات في هذه الليالي المباركة التقليل من المآكل والمشارب، التقليل من المآكل والمشارب والمناكح أيضا، كما كان عليه الصلاة والسلام يشد مئزره. بعض أهل العلم قال أي أنه كان لا يأتي أهله، لما أنه كان منشغلا بالاعتكاف وقيام الليل. وكذلك مما يعين على المسارعة في الخيرات في هذه الليالي تذكر الموت، وأن الإنسان قد لا يدرك رمضانا آخر بعد هذا، فيكون يجتهد في العمل حتى ينال الفضل العظيم في هذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه والأعمال الصالحة على أحسن حال. ومما كان صلى الله عليه وسلم يخص به هذا العشر أنه كان يوقظ أهله يعني للصلاة، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، فهذا فيه أنه ينبغي للمسلمين أن يوقظوا أهلهم وصبيانهم وأولادهم للصلاة مع المسلمين المشاركة في العبادة. بعض الناس يكون صالح والأم تكون صالحة لكن أبنائهم في غفلة، وهذا خطأ عظيم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالواجب أن يكون الوالدان على أهمية عظيمة في تربية أبنائهم، يهتمون بذلك ولا يكتفون بصلاح أنفسهم، لا، بصلاح أنفسهم وصلاح ذريتهم، ويتعهدون ذلك. وإذا غاب الأب قامت الأم بواجبها في تربية الأبناء وصلاحهم، وهكذا يعني الأب يتابع وينظر ولا يكل ذلك للزوجة للأم. فالأم حين تكون رحيمة وحين لا تستطيع فيهم لكن يخافون من أبيهم، لا بد أن يتعاهدون أبناءهم وخصوصا في هذا الشهر العظيم. قال: فهم يقومون بأنفسهم ويقيمون من تحت أيديهم، ويحثونهم على المشاركة مع المسلمين في عمارة المساجد، أي العمارة المعنوية، وذلك بالصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن، عكس ما عليه كثير من أهل هذا الزمان من إهمال أولادهم وبناتهم. الأولاد يلعبون بالشوارع ولا يدري أين يذهبون، والبنات والنساء في الغالب يذهبن إلى الأسواق، ومخالطة الرجال والمغادرة وغير ذلك من الأمور الباطلة. وحتى لو كانت المرأة التي تخرج إلى الأسواق فيها دين وفيها حياء وفيها احتشام، لكنها تعرض نفسها للفتنة، وإذا رأت غيرها من المتساهلات تساهلت معهن، والمرأة أقرب ما تكون للتأثر والاقتداء بالغير. الواجب أن النساء ينتبهن إذا خرجن للأسواق، تكون متسترة وتخرج لحاجتها وترجع بسرعة، ولا تكون غالب حالها وغالب وقتها في هذه الأسواق، وإنما تذهب لحاجتها مع الستر والبعد عن الرجال وعدم المخالطة لهم. فما زال النساء الصحابة رضي الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبن إلى الأسواق، لكن كن متسترات ومتحشمات، ولا يختلطن بالرجال. فيجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها أو لوحدها إذا كان السوق قريبا، لكن تكون امرأة متسترة، امرأة عفيفة، امرأة لا يطمع فيها الرجل إذا رأى في لبسها يعني حشمة ما يطمع فيها، إنما يطمع في المرأة التي ليست صائنة نفسها، تعرف من لباسها، تعرف من حركاتها، من كلامها. واجب على نساء أهل الإسلام أن يكن متسترات، وأن يكن بعيدات عن أن يطمع فيهم أحد من الرجال، كما قال الله جل وعلا لنساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في الآية الثانية قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن هنالك رجال في قلوبهم مرض، إذا رأوا المرأة في لباسها، في كلامها، في كذا، في تكسر، في يعني تميع، فإنهم يطمعون فيهن. والمرأة هي التي تصون نفسها، وهي التي تكون تبعد الشبه عنها، وتبعد أن يطمع فيها الرجال. أما إذا كانت لا تصون نفسها وتتعرض للرجال وتكون مخالطة لهم، فإنها يصيبها ما يصيبها من الأذية والفتنة، والله المستعان. قال: فالواجب صيانة العوائل ذكورا وإناثا في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان تفوتهم الأجور العظيمة والخيرات الكثيرة التي جعلها الله في هذا الشهر وفي هذه العشر المباركة، وإذا خسروها فاتهم شيء كثير من حياتهم، وربما يعتادون على الإهمال والكسل فلا ينتبهون لأوقات الفضائل وأوقات الأعمال. إلى أن قال حفظه الله: فالواجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، أي يعني في إحياء قيام الليل وإحياء الصلاة، وخصوصا في البيوت، في البيوت إحياء ذلك بين أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم. قال: لا سيما في مثل هذه الأوقات العظيمة المباركة، مما كان صلى الله عليه وسلم يخص به هذه العشر المباركة في آخر حياته: الاعتكاف في المساجد. يعني نأخذ من درسنا الأول أو من الكلام الأول أن مما كان يخص به النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وكان يقوم أغلب الليل. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: وليس معنى قيام الليل أي الصلاة، يكون يصلي يعني من الليل كله يعني في صلاة، لا، وإنما هو أوسع من ذلك، إنما هو أوسع من ذلك، فيشمل الصلاة والدعاء والذكر وحتى الأكل والشرب. هذا معنى كلامه، كلام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال: والاعتكاف معناه البقاء في المسجد الليل والنهار. الاعتكاف إنما شرع من أجل في رمضان من أجل إدراك ليلة القدر، ومن أجل الاستعداد لها، هذا هو لب الاعتكاف في رمضان. والصحيح أن الاعتكاف يجوز في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في رمضان آكد، بل بعض أهل العلم قال لا اعتكاف إلا في رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في رمضان ولم يعتكف في غيره إلا قضاء. فالمهم أن الاعتكاف يكون في هذا الشهر العظيم من أجل أن المسلم والمسلمة يكونون مستعدين لليلة القدر بالقيام والذكر والدعاء والأعمال الصالحة. والاعتكاف سنة، والحكمة من الاعتكاف هو الانقطاع عن ما يشغل العبد عن الله عز وجل والانشغال به سبحانه وتعالى وبذكره عز وجل. ولذلك يشرع في الاعتكاف عبادات خاصة مثل الصلاة والذكر والدعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يكره للمعتكف أن ينشغل بغير العبادات الخاصة مثل طلب العلم ومثل كذلك الصدقة وما شابه ذلك. هذا بعض أهل العلم قال يكره، لأن المقصود من الاعتكاف هو إصلاح القلب والانقطاع عن الشهوات، لأن الشهوات تسبب للإنسان وإن كانت حلالاً يسبب الإنسان الكسل والدعاء والخمول وما شابه ذلك. فالمقصود من الاعتكاف إصلاح القلب وأن يكون متجها إلى الله عز وجل ومنشغلا به، وهي من العبادات التي كانت في الأمم السابقة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم وإسماعيل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فركع السجود، فهذا يدل على أنه كان موجودا في قبل الإسلام. وهكذا حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. فهو نذر قبل أن يأتي الإسلام لأنه مصرح في هذا. والصحيح أن الاعتكاف يجوز بالليل والنهار، والصحيح أن الاعتكاف يجوز للمرأة وللرجل، لكن المرأة إذا كانت يكون عندها يعني بسبب الاعتكاف تقصير في حق أولادها وزوجها فإنه لا يشرع لها ذلك، ولا بد أن يأذن لها زوجها. وهكذا المملوك لا يشرع له الاعتكاف لأنه يكون في ذلك إجحاف بحق سيده إلا أن يأذن له. قال: والاعتكاف معناه البقاء في المسجد الليل والنهار ولا يخرج منه إلا للحاجات الضرورية، لأن من مطلات الاعتكاف الخروج من المسجد غير حاجة، أما للحاجات الضرورية كالأكل والشرب وقضاء الحاجة فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز. وكذلك لصلاة الجمعة إذا كان اعتكف في المسجد جماعة، وهكذا أيضا إذا اشترط أن يخرج لعيادة مريض أو شهود جنازة اشترط في اعتكافه فنوى ذلك. أما إذا لم يشترط فإنه لا يخرج من معتكفه حتى ينتهي اعتكافه. وكذلك من المسائل التي تتعلق بالاعتكاف أن من نوى الاعتكاف فإنه إن كان سنة يعني ليس واجبا ما أوجب على نفسه بنذر ونحوه فإنه لا يجب عليه الوفاء به، لكن يستحب له ذلك، يعني يستحب أن يقوم بهذه العبادة. فإذا قطعها، إذا قطع الاعتكاف مثلا واحد نوى أن يعتكف في هذه العشر وحصل له ضعف أو لم يحصل له وقطع هذا الاعتكاف فإنه لا يجب عليه قضاؤه، لا يجب، لكن يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع اعتكافه في العشر الأواخر قضاه في شوال كما جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما إن كان الاعتكاف واجب، مثلا اعتكف أوجب على نفسه النذر، يعني نذر أن يعتكف لله ليلة أو يوما أو أكثر من ذلك، فإنه يجب الوفاء به. فلو قطعه يعني نذر وبدأ في هذه العبادة الاعتكاف، فلو قطعه فإنه يجب عليه أن يقضيه، يجب عليه أن يقضيه لأنه في ذمته، لأنه في ذمته أوجبه على نفسه. قال وكان وقال وبقدرها ثم نعم الحاجات الضرورية وبقدرها ثم يرجع، وكل وقته في المسجد ليلا ونهارا، حتى إنه كان يخلو عن الناس، وكان أحب إليهم من كل شيء، أي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الماء البارد على العطش، وما ترغب أعينهم وتلذ نفوسهم إلا برؤيته صلى الله عليه وسلم ومشاهدته وجلوس معه وسماع كلامه عليه الصلاة والسلام. كان أحب إليهم من أنفسهم ومن والديهم وأولادهم ومن كل شيء. ومع هذا كان يعتزل الناس في هذه العشر، يعني في خيمته عليه الصلاة والسلام. قال ويجلس في خباء، جاء في بعضها أنه خباء تركي، والحديث في البخاري فيما أذكر، يعني خيمة في المسجد، وهذا يجوز على يعني يدلنا على جواز وضع الخيام في المساجد، وضع الخيام في المساجد، لكن بشرط ألا تؤذي المصلين، فإن كان فيها أذية يعني للمصلين فتكون في مكان بعيد عن محل الصلاة، إما في أحد الصلاة المسجد، وإما في غرف المسجد، وإما في حوش المسجد وهكذا. قال ويجلس في خباء محاط من كل الجوانب لا يراه أحد، ليعبد ربه عز وجل ويخلو به ويذكره، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يشارك في هذه الخلوة، والخلوة هنا هي خلوة أهل السنة وليس خلوة أهل البدع الصوفية. الصوفية عندهم خلوة ويزعمون أن الواحد يخلو حتى يعني يوحى إليه أو أنه يرى الله عز وجل، ومعروف هذا عند أهل البدع من الصوفية هداهم الله. فهذه الخلوة المراد بها خلوة أهل السنة، أن يعتكف المسلم أو المسلمة من أجل أن يخلو بربه عز وجل وينقطع به عن شهوات نفسه. قال وهذا الانقطاع في المسجد بحسب استطاعته، إن كان يستطيع أن يعتكف الاعتكاف الكامل فهذا أفضل. لعل الشيخ يقصد الاعتكاف الكامل يعني أنه يعتكف يعني الأيام العشر كلها، الأيام العشر كلها. وهذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز أن يعتكف المعتكف أقل من يوم وليلة، أم أنه لا بد أن يكون الاعتكاف يوم وليلة أو يوم أو ليلة؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه يجوز كما حققه بعض أهل العلم، منه العلامة بن باز رحمة الله عليه، وأظن الشيخ بن عثيمين فيما أذكر، أنه يجوز أن يعتكف ولو جزءا من ساعة، ولو جزءا من ساعة. يعني مثلا واحد دخل بعد صلاة العصر جلس في المسجد وأراد يجلس إلى صلاة التراويح والقيام، يذكر الله ويصلي ويعبد الله عز وجل، فهذا أمر جائز. وهكذا إذا ذهبنا مثلا المسجد الحرام أو المسجد النبوي، نجلس من العصر إلى القيام أو إلى صلاة الفجر نوية الاعتكاف، فهذا يجوز، هذا أمر جائز تؤجر عليه. قال وإن